حضرة المحترم، الجزء الثاني عشر. 32. وتم الزواج في اليوم التالي مباشرة، ولم تذهل المرأة لقراره كما توقع. رمقته بنظرة متفحصة لتتوكد من صدقه، فلما تبين لها صدقه أحنت رأسها بالقبول، وقال لنفسه لعلها تعده الطرف الرابح في الصفقة بسبب 500 جنيه، وقال لها بعجلة لنذهب إلى المأذون تولاً. فقالت وهي تضحك في سعادة: أفق أولا وانتظر طلوع النهار. وبات الليل في شقتها الصغيرة بعطفة الشمشري، وفي الصباح قال لها: نعد بيتنا الجديد ثم نتزوج. ولكنها قالت بإصرار نهائي: بل نتزوج ثم نعد بيتنا. وجيء بالمأذون إلى البيت، واقتضت الإجراءات شاهدين، فلم تجد إلا قوادين ممن كانوا يعملون معها، وجرت المراسم البسيطة وهو يتابعها بذهول. ما هذا الذي يجري؟ واجتاحه شعور ممزق بالقلق بلغ حد الرعب، فتمنى لو يقع حادث من عالم الغيب فيبدد سحابات الكابوس الذي يعاني. ثم اجتاحته موجة من الاستسلام بلغت حد الاستهتار. ولما أدلى باسمه وعمله وقع ذلك من المرأة والقوادين موقع الذهول. قال لنفسه إنهم سيتهمونه بالجنون كما يتهمه الآخرون، ولعله من الإنصاف أن يعترف بدءا من اليوم بأنه مجنون. كهلة نصف سوداء في ضخامة بقرة مكتنزة تحمل فوق كاهلها نصف قرن من الابتذال والفحش. هكذا تحققت الأمنية التي طاق إلى تحقيقها بجنون، فأصبح زوجا كما أصبحت قدرية رفيقة شبابه زوجة له. ترى ماذا فعل بنفسه؟ وقال: علي أن أبدأ حياة جديدة. ولإعجابه برود الفرج الذي رآه وهو يعود حمزة السويفي، استأجر به شقة من 3 حجرات وصالة، ومضيا يؤثثانها معا بعد أن ألزمها بالحجاب باسم الحشمة في الظاهر وفي الحقيقة خوفا من أن تقع عليها عين زبون قديم أو حديث. ابتاع حجرة للنوم، وثانية للصفرة، وثالثة للمكتبة والجلوس والاستقبال، وثيابا لها وله، ورديو وغير ذلك. وقد أسهمت في التجهيز 100 جنيه، ورصد هو لها بمثلها. وبدافع من الاستهتار الذي ركبه مال إلى تغيير سياسته نحو النقود، فأنفق كلما دعا الداعي باستسلام يائس غطى على الألم المعتاد في مثل تلك الأحوال. وتملكته رغبة قوية في الاستمتاع بطيبات الحياة التي طالما حرم نفسه منها، وودع أم حسني وداعا مؤثرا. فذهلت العجوز لقراره وبكت قائلة: لا تهجر من بتك فليس في ذلك خير. ولكنه هجره بلا أسف، ولم يكن مما يصح التفكير فيه أن يجيء بقدرية إلى حارة الحسيني، ونظر إليه بصفة عامة كرمز للبلا والحرمان والضياع والذكريات المحزنة. أغرق آلامه الظاهرة والخفية في المتع المتاحة، وأصر على تذكير نفسه وإقناعها بأن قدرية هي المرأة الوحيدة التي أحبها حبا حقيقيا، وإلا فكيف عاشرها ذلك العمر الطويل كله؟ وها هي لا تألو جهدا في لعب دور ست البيت في الوسط الجديد الراقي الذي يعد الانتقال إليه من الضرب وثبة خيالية. دع الله ألا تراها العيون التي عرفتها، ونصحها قائلا: تجنبي الاختلاط بالجيران. فسألت: لما؟ الناس أخلاقها لا تصور. وكان يخشى أن يقع خلاف بينها وبين إحدى الجارات فتنسى تحفظها وتنفجر براكين الفحش الكامنة في أعماقها. عدا ذلك فإنه لا يكحد اجتهادها الصادق في إسعاده وحرصها على النجاح في حياتها الجديدة. وبمضي الأيام اطمأن إلى الحياة الجديدة، سلم بواقعها، ونعم بما وفرته له من أنس وراحة ونظام ونظافة. وها هو يصلي بلا قلق ولا حرج، بل ها هو يتقرب إلى ربه بما أنقذ من روح ضائعة، ولعلهما روحان لا روح واحدة. واعتقد أن حياته الآن قد كملت بالمقسوم له، وأنه آن له أن يفكر في آخرته، وقال: واجب علي أن أشيد لي مدفنا. واستشار أهل الخبرة، وبفضلهم اشترى أرضا في الخفير وشرع في بناء قبر مناسب. وكثيرا ما تفقد العمل بصحبة مهندس من الإدارة الهندسية بالوزارة، وسأله المهندس: أليس للأسرة مقبرة قديمة؟ فأجاب بثبات: قديمة جدا، واكتظت بالآباء والأجداد، فدعت الضرورة إلى بناء هذه المقبرة. فقال المهندس: شتان بين الجديد والقديم في القبور. القبر الجديد بناء عصري جميل، أنا لا أهتم بتملك بيتي في الدنيا، فشقة مستأجرة تفي بالغرض، ولكن لا مناص من تملك قبر، وإلا ضاعت كرامة الإنسان. فضحك المهندس وقال: في الهند يحرقون الجثث. فقال متأففا: أعوذ بالله. فضحك المهندس كرة أخرى وقال: أتريد رأيي؟ النار أحفظ لكرامة الجثة من التراب، أليس لديك فكرة عن أطوار تحلل الجثة في القبر؟ فقال بضيق: كلا، ولا داعي البتة لهذه المعرفة. وتفكر قليلا ثم سأل المهندس: ألا يحسن بناء دورة مياه؟ ستستعمل في غيابك وبطريقة مقززة، ولكن لا بأس من زراعة شجرة أو لبلابة ليكن، ويمكن ريها من الخارج. وتم البناء، فذهب لتسلمه ودفع باقي الأتعاب. تفحص القبر بإعجاب، كان بابه مفتوحا، والسلم يرى في تدرجه نحو المنامة متألقا بنور الشمس. وانحنى قليلا ليلقي نظرة على أرضه المنبسطة الجديدة المكللة بالضوء والنقاء والنظافة، وشعر باطمئنان غريب غير متوقع. فها هو البيت الباقي قد أعد، ولن تضيع عظامه في زحمة العظام كوالديه. وبخلاف المتوقع أيضا، انبجس من أعماقه شعور ناعم غريب يدعوه بهمس كالغزال إلى الرقاد فوق الأرض النظيفة المضيئة، ليتذوق راحة لم تقسم له في حياته، وليستمتع بهدوء لم يعرف وسط انفعالاته المتلاطمة الحارقة. نداء مجهول ود لحظتها لو يطيعه، منفضا يديه من الدنيا بكل همومها وآمالها. ولم يفق من غمرة مشاعره المجهولة حتى غادر القرافة راجعا إلى المدينة. كم يود أن ينقل والديه إلى القبر الجديد ليكمل اطمئنانه إليه، ولكنه علم باستحالة ذلك منذ زمن غير قصير. أجل، فإن قبر الصدقة يقتض بالجثث بحيث يستحيل التمييز بينها. وقال متسولا الاقتناع بحكمة تصرفه: ليس من شك في أن حياتي اليوم خير من حياتي أمس. وهي لا تعني بحال أنه حاد عن طريق الله وكلمته الأبدية، وإن اعتراه فطور ملحوظ. 33. لتمضي الأيام، مهما يكن من أمر فقد أصبح صاحب أسرة ومالك قبر، وعرف من الطعام ألوانا جديدة غير المعهود من لحمة الرأس والكشر والفول والطعمية والعدس والبصارة، كما عرف للنقود وظيفة غير التحنيط في صندوق البريد. ولكن ألا تمضي الأيام في رتابة ووخامة؟ وهل فقد الأمل بصفة نهائية؟ وانبثقت من طيار الأيام موجة عالية وعاتية غير متوقعة بتاتا، غيرت المصائر والحظوظ. فقد أصبحت الوزارة ذات يوم على قرار بتعيين بهجة نور المدير العام وكيلا للوزارة، فخلت وظيفة المدير العام لأول مرة منذ عهد مديد، وعاشت قلوب كثيرة في خفقان متواصل مقدار أسبوعين، حتى صدر قرار بترقية عبدالله وجدي مدير الإدارة إلى وظيفة المدير العام، فبات صاحب سعادة بالطول والعرض. وانبعث الخفقان في قلب كان قد استنام إلى الهمود زمنا غير قصير، فقال عثمان: إني المرشح الوحيد رسميا وطبيعيا، فماذا تراهم يفعلون؟ ومضت أسابيع فلم يقصر في حق نفسه، حادث المدير العام كما حادث وكيل الوزارة، وسمع بعضهم يقولون: إن وظيفة مدير الإدارة من الوظائف الحساسة. فسأله عما يعني فأجاب: لا تراعى الشهادة والكفاءة وحدها عند الاختيار، ولكن يضاف إليهما المكانة الاجتماعية. فصاح بغضب: ذلك كلام يصدق على الوكيل أو الوزير، أما مدير الإدارة بل المدير العام فلا يحرم منها أبناء الشعب، بذلك جرى العرف منذ تنحى عنها الموظفون البريطانيون. ولم يطل به العذاب، فقد صدر قرار بترقيته إلى درجة مدير الإدارة في نفس الشهر. وفيما بعد تذكر ذلك اليوم بوجد وكان يقول: وقعت المعجزة في غمضة عين. وقال أيضا: لم يعد يفصل بيني وبين المدير العام فاصل من الكادر. ولكن كيف وقعت المعجزة؟ جرى في تقديره يوما أنه سيحال على المعاش قبل أن يتحرك أحد في الطابور أمامه، ولكن حدث تعديل وزاري اختير فيه وكيل الوزارة وزيرا، ثم أعقب ذلك التغييرات السعيدة المفاجئة. وقال له بهجة نور وكيل الوزارة: رقيتك رغم الاعتراضات الكثيرة. فشكر له فضله، ولكنه تساءل بأسف: ولماذا الاعتراضات؟ فقال الوكيل: إنك فوق قمة عمرك الحكومي، فلا يمكن أن تجهل سببا مما تسأل عنه. على أي حال انفتحت نفسه للعمل كحاله الأول، وتعهد أمام ربه بأن يسجل في رياسته الإدارة تاريخا فذا حافلا بالعلم والذكاء والفتاوى الخالدة، وأن يثبت للجميع أن الوظيفة عمل مقدس وخدمة إنسانية وعبادة بكل معنى الكلمة. ومن أول يوم قرر أن يتعاون مع عبد الله وجدي بصدق، لأن التعاون مع المدير العام طقس من طقوس العبادة في العمل، ولأنه لم يخن واجب الوظيفة أبدا، بل قرر أن يغطي ضعفه بخبرته، يقدم له من الخدمات الخاصة ما هو في حاجة إليها أسوة بوكيل الوزارة نفسه، ولعله يجني يوما ثمرة ما يزرع. وجعل يقول لنفسه: عبد الله وجدي في حكم الشباب حقا، ولكن عصر المعجزات قد عاد. ولكنه في الحقيقة لم يعتمد على المعجزة وحدها، كان يرمق بدانة عبد الله وجدي باهتمام، ويتابع ما يقال عن نهمه في الطعام والشراب بارتياح خفي، ويردد فيما بينه وبين نفسه: ما أكثر الأمراض التي يتعرض لها أمثاله، وهو حق وعدل، لم لا؟ إنه برغم الهفوات رجل مؤمن من رجال الله ومن مريد الحسين، والله لن يتخلى عنه. قال: هل يستطيع الإنسان في يوم الحساب أن يقدم خيرا من طموحه النبيل وتقدمه الثابت وسجلا بالخدمات التي أداها للدولة والناس؟ وقال أيضا: إن الدولة هي معبد الله على الأرض، وبقدر اجتهادنا فيها تتقرر مكانتنا في الدنيا والآخرة. أما حياته الزوجية فلم تنعم بالهدوء والازدهار طويلا، ومتاعبها كانت متوقعة رغم مغالطة النفس والتعلق بالأمال، وقال لها: قدرية إنك تفرطين في شرب الخمر. فرمقته بدهشة وقالت: هذا واضح وهو قديم. فقال برجاء: يوجد أمل دائما في أن نتغلب على عاداتنا السيئة، لا ضرورة لهذا التعب. فقال برجاء أيضا: بل إني آمل أن تصومي وأن تصلي، فنحن في حاجة إلى رضا الله عنا. فقالت بامتعاض: إني مؤمنة بالله وأعلم أنه غفور رحيم. إنك سيدة محترمة، والسيدة المحترمة لا تسكر كل ليلة. إذن كيف تسكر السيدة المحترمة؟ يجب ألا تسكر على الإطلاق. وضحكت بصوت مزعج، ولكنها سرعان ما قطبت وقالت بئسا: لا أمل. ماذا تعنين؟ لا أمل في بنت أو ولد، فات أوان ذلك. وشعر بأنه يشاركها في الحزن على ذلك، ولكنه قال: أمامنا على أي حال فرص طيبة للحياة الهانئة. وبذلت محاولة غير جادة للامتناع عن الشراب، ولكنها استمرت فيما هي فيه، وربما ضاعفت من إدمانها بعد رجوع عثمان إلى الاستغراق في عمله ومعاناتها لفراغ مخيف بلا أنيس. ولمحها مرة وهي تتناول قطعة من الأفيون، ففزع الرجل وصاح: لا. فصاحت بحدة: لا تتعرض لهذا. فسألها بلهفة: منذ متى؟ من أيام سيدنا نوح. ولكن إلا هذا، إنه أقوى من الموت، ولكنه والموت شيء واحد. فقالت باستهتار: ليكن. تملكه الفزع. ماذا فعل بنفسه؟ أي طلاء سعادة خدعة؟ بأي ثمن عليه أن يقاوم؟ لا جدوى من التفكير في الطلاق، لأنه يعني الدخول في معركة حامية ربما انتهت بالقضاء عليه. وسألها: كيف تحصلين عليه؟ فلم تجب. فقال: تذهبين إلى الحثالة القديمة المشبوهة، وفي ذلك ما فيه من الخطر البين. لا تبالغ قدرية، فكري، إن لم تغيري حياتك حل الخراب بنا. وشحذ إرادته للدفاع عن سمعته ومستقبله، ومن خلال ما يشبه المعركة حملها إلى مصحة نفسية وعصبية بحلوان، فمكثت بها أشهرا حتى شفيت من الإدمان. خيل إليه أنها عادت امرأة جديدة، ولم تجد من سلوى في حياتها إلا الطعام، فأقبلت عليه بشراهة وإفراط، وسرعان ما ظهر أثر ذلك في الدهن الذي اكتنز به جسدها، فزاد بدانة على بدانة حتى تبدلت في صورة تدعو إلى الرثاء والسخرية معا. ولم يفارقه القلق من ناحيتها، فكان يعمل بعين ويراقبها بعين، ويقول بحزن: فقدت الميزة الوحيدة التي كنت أستمتع بها في الليالي البهيمية، وها هي تتعرى كاشفة عن بدائية تعيسة بلا خلق ولا دين ولا عقل ولا ذوق. وتذكر الآراء التي يعلل بها بعض الزملاء المولعين بالسياسة والأفكار هذه الظاهرة وأمثالها من خلال حملاتهم على المجتمع والطبقات، ولكنه تذكر أيضا حالته: ألم ينشأ مثل قدرية فقيرا وعاجزا ومحروما من كل سلاح؟ بلى، ولكنه اكتشف في الوقت المناسب السر المقدس في ذاته الضعيفة، كما اكتشف حكمة الله الخالدة، فشق طريقه بجلال وعذاب جديرين بالإنسان مخلوق الله العظيم، ولذلك لم يكد يعطف عليها ورجع يتساءل: ماذا فعلت بنفسي؟ أجل، ما معنى حياة زوجية بدائية بلا حب حقيقي أو علاقة روحية أو أمل في ذرية أو مجرد زمالة إنسانية؟ على أنه قال لنفسه محذرا: هون من أحزانك، لم تعد تتحمل كالزمان الأول، أجل يوجد تغير جديد خفيف كالنسيم، ولكنه ماكر كالثعلب، إنه السن وإنه الزمن. وتفكر قليلا ثم قال: بفضله نحقق كل شيء، وبسببه نخسر كل شيء، ولا يبقى إلا وجه ذي الجلال. وهنا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذا الجزء من رواية حضرة المحترم، وإلى لقاء قريب مع الجزء القادم.